أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي آية أخرى، هنا طبعا في هذه الآية الكريمة أمر بالعدل مسبقا على الإحسان، وببناء أواصر الرحم سواء الأسرة على إتحال أو ما يكبر على نطاق الأسرة، وينهى عن الفحشاء والمنكر، والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فنهي عن عناوين ثلاثة، كما أمر بعناوين ثلاثة نهي عن عناوين ثلاثة في أصول الاجتماع البشري. وفي آية أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. جعل صفة القيام الباري تعالى بالقسط على إتحال في رديف الشهادة الأولى، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بجانب طبعا تكاثر الآيات الكريمة الآمرة بالقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أو في آية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أو في آية أخرى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. على أي حال، كون العدالة إذن من الصفات الإلهية وأصول الدين، وأنها من أصول الاجتماع والمجتمع الديني، هذا أمر بين في آيات القرآن الكريم، وهذا العنوان هو الذي نادى به سيد الشهداء سلام الله عليه ضمن أحد المحاور التي على إتحال فسر فيها نهضته سلام الله عليه، وجعلها من علل نهضته. فكنا في هذا الحديث أن هل العدل هو المدار، أو أن التقنين والقانون هو المدار؟ هل العدل حقيقة واقعية عينية خارجية ثابتة تكوينية، أم أن العدل عموما في أي مجال من المجالات أمر أدبي اعتباري يقننه المقنن في ضمن اعتبار قانوني، يعني أمر فرضي على الاتحاد، يفترض ينشأ يعتبر يتعاقد عليه. الأمر الاعتباري طبعا غير الأمر التكميني. الأمر التكميني له وجود فيزيائي أو ما وراء الفيزياء المادية على الاتحاد، مثل عوالم البرزخ، عوالم الآخرة، نفس الباري الحي القيوم على الاتحاد، له خالق والخلق على الاتحاد. المهم له وجود عيني تكويني. الوجود الاعتباري في العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية أو الشرائع السماوية العلوم الأديانية، يعني أمر يفترض يفرض في الذهن يتصور. طبعا إذا كان لأجل أغراض ومصالح يسمى اعتبار حادث، اعتبار حادث، اعتبار أدبي قانوني أو اعتبار أدبي على حال لغوي ما شابه ذلك، يكون حادث له ثمرات. المهم أنه إذا عندنا مثل ما نقول منظومة من العلوم أو المسائل هي تقوم على الاعتبار، مثلا علم القانون يقوم على الاعتبار، علم اللغة، علوم اللغة شطر منها أو شطر وافر منها تقوم على الاعتبار. لماذا؟ لأن هذه اللفظة في ارتباطها مع المعنى، ألفاظ أي لغة في ارتباطها مع المعنى، إنما هي بتعاقد أبناء تلك اللغة، وإلا هي اللفظة في نفسها كيف ارتبطت بالمعنى. فارتباط اعتباري أدبي ليس ارتباط تكويني في بدايه. كذلك على حال بقية علوم اللغة من النحو والصرف والترتيب والبلاغة وما شابه ذلك الاشتقاق، كلها علوم على حال اعتبارية. العلوم التقنية، علوم القانون. المهم أن هناك إذن مجموعة من العلوم الاعتبارية سمونها. فهنا يقع الكلام بأن العدل وأحكام العدل، وهو حسن العدل ولزوم العدل وضرورة العدل، هل هو من مقولة الأمور الاعتبارية بيد المعتبر، بيد توافق البشرية فيما بين بعضها البعض، توافق المجتمع أفراد وأعضاء المجتمع فيما بين بعضهم البعض، كاللغة قد يغيرون لغتهم إلى لغة أخرى، قد يغيرون رسم الخط كما غير أتاتورك مثلا رسم الخط التركي، اللغة التركية، إلى رسم خط إفرنجي، أو أنه لا، العدل حقيقة ثابتة تكوينية. هذا الجدل في الفكر البشري قديم وحديث. مر بنا أنه أصحاب مدرسة أن العدل ليس ذي حقيقة تكوينية غالبا هم أصحاب القدرة والنفوذ والإقطاع المالي، أو الإقطاع والنفوذ في مجالات القدرة الأخرى في الأنظمة الاجتماعية في حياة البشر، لأنهم هم بدون أن يكون لهم مصانع فكرية وأيدي وأقلام فكرية ومنابع فكرية يستطيعون أن يستحوذون على أفكار المجتمع، لا يمكنهم بسط قدرتهم في المجتمع. فمن ثم يجيرون مفكرين ويجيرون أقلام، سواء على الاتحاد بشكل مباشر أو غير مباشر بوسط. المهم يهدف ويصب إلى المصلحة التي هم يرمون نحوها. فمن ثم معروف عند الصفصفيين اليونانيين الذين كانوا هم فلاسفة أو مفكرين قانونيين، ولكن كانوا يخضعون تحت أصحاب الرساميل والقدرة والنفوذ، أو على حال السلطة الأموية عندما جيرت وجندت كثير من المتكلمين، وكذلك على حال الآن في عهد الغرب الموجود. من الشبهة أو الأدلة التي يستدلون بها، طبعا هما ما الثمرة في أن يفرض العدل اعتبار أدبي؟ كي يكون المدار على القانون، قنن القانون بعد رسمه ووضعه تنشأ الحقوق، وبالتالي العدالة هي استيفاء وإيفاء الحقوق، فيكون المدار على القانون لا على العدل، يعني كل قانون هو عدل. وبالتالي هذا القانون عندما يكون بأيدي ذوي القدرة والنفوذ يرسموه كيفما يشاءون، والخارج عن القانون خارج عن العدالة بالتالي في النظام الاجتماعي، ويحاسب ويكون إرهابي ويكون على كل غاشم ويكون عنجهي ويكون المجرم. بينما إذا جعلنا العدالة هي المدار، العدالة هي المدار، كل عدل قانون وليس كل قانون عدل، فحينئذ أي قانون من القوانين، أي ميثاق من المواثيق الوطنية الدستورية ما شابه ذلك، إذا لا يتوافق مع العدل هذا الميثاق هباء منثورا، هذا القانون هباء منثورا. لما المدار على العدل؟ إذا كان للعدل مدارية، ومتى يكون المحور والمدار هو العدل؟ في الفكر البشري، الفكر القانوني، الفكر السياسي، الفكر الفلسفي الثقافي، متى يكون العدل هو المدار؟ إذا جعلنا العدل هو عينية خارجية. وهذا هو الذي نشاهده ونلمسه في خطابات سيد الشهداء ومحاولة تعبئة وعي الأمة بهذه الصحوة، يلمسهم جملة من الشواهد على أنه ليس هناك في البين عدل وعدالة اجتماعية وعدالة في المجتمع، بينما كان في الطرف الآخر السلطة الأموية تتشبه بماذا؟ بأطر قانونية رسمها الخلفاء الذين سبقوا، فتقول هذه الأطر هي المشروعية، والخارج عن المشروعية على الحال هذا خلاف العدالة. في الواقع نفس دي الجدلية سلام الله عليه سيد الشهداء حاول أن ينسفه، أو دي المغالطة في الذهن البشري حاول سيد الشهداء أن يقلبها، يقول ليس المدار على الأطر والزيوف التي يصيغها أصحاب القدرة والإقطاع المالي، المدار على العدل، المدار على العدل. حينئذ من ضمن الأدلة التي يسوقونها قديما وحديثا استعارها كمجموع على كون العدالة ليست هي لها حقيقة عينية خارجية واقعية تكوينية، بل هي أمر فرض اعتباري قابل للتبدل، مر بنا قولهم بأن الحسن المدح الحسن للعدل أمر أدبي، والذم والتقبيح للظلم أمر أيضا أدبي، ومرت مناقشته كما بينا، وهذه حتى ربما تسربت عندنا حتى في الفقه الإمامي، حتى في الفقه الإمامي نتيجة تأثر بعض فلاسفة حتى الإمامية بتأثر ابن سينا، أن ابن سينا كفيلسوف إسلامي والده من الإسماعيلية طبعا، ابن سينا فمحسوب على الإتحال على فرق الشيعة، أيما كان هو ابن سينا مع نبوغة وقدرة الفكرية، إلا أنه تأثر، ولد بعد 100 عام تقريبا بعد قرن من مدرسة أبو الحسن الأشعري، لو أكثرية المذاهب الأخرى غير الإمامية تتبع الأشعري، في قسم منهم يتبعون المعتزلة. فأبو الحسن الأشعري على الإتحال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الإتحال دائما الفرق بين مذهب أهل البيت والمذهب بقية المذاهب الإسلامية في الغالب لأخذ كل المذاهب أنها تحت ظل الأنظمة الوقتية، فبالتالي على الإتحال أجندة ومجندات فكرية دائما تصدر بما يتواكب مع السلطة القائمة، لا ريب في ذلك، بخلاف على الإتحال المذهب الإمامي دائما هو في الظل وفي حالة مجاندة. المقصود هي ما كان لتحرره واستقلاله الفكري تبعا لأئمة أهل البيت. فأبو الحسن الأشعري من المنادين بأن ليس العدالة وليس للظلم حقيقة عينية، وإنما العدالة على الإتهام أيضا أمر فرضي أدبي نظيف. طبعا ترجمت كتب الفلسفة اليونانية حتى كتب السفسطيين اليونانيين في عهد المأمون وقبله، قبل يعني ولادة أبو الحسن الأشعري ترجمت. ومن المطمئن به جدا أنه أيضا تلقى كثير من هذه الأفكار من تلك الكتب، وربما على حال بلورها وطورها أكثر وأكثر. فذهب إلى أن الحسن له معاني ثلاثة، حسن تارة مع الكمال وتارة، هذه أسس تدخل في الفلسفة، تدخل في الكلام، تدخل في التقنين، تدخل في علم الحقوق. يعني أصحاب تخصص علم الحقوق لابد لهم من فهم هذه الأمور، أصحاب تخصص علم القانون لابد لهم من فهم هذه الأسس، أصحاب الرغبة حتى في الثقافة القانونية والثقافة الحقوقية لابد لهم من فهم هذه الأسس كي يكونوا على بنية واضحة في المسيرة الثقافية القانونية أو الحقوقية. فهو بنى على أن الحسن له معاني ثلاثة، معنى الكمال، قال هذا أمر بديهي يعني يمكن تنكر له، الكمال حسن بمعنى الكمال، وهناك حسن بمعنى الملائم، يعني ما يلائم الإنسان يستحسنه الإنسان، وما لا يلائمه ينفر منه يستقبحه الإنسان. فالملائم حسن للطبع. المعنى الثالث الحسن بمعنى المدح، قال هذا المدح أمر فرضي تخيلي أدبي. على معاني الحسن ثلاثة يقابله معاني القبح، القبح بمعنى النقص، القبح بمعنى في مقابل الكمال، أيضا أمر بديهي تكويني ليس فرض اعتباري أدبي، والقبح بمعنى المناثر للطبع، والقبح بمعنى الذم. المعنيين الأولين للحسن وللقبح تكوينيين، أما المعنى الثالث أمر فرض اعتباري أدبي. ومن ثم الأشعرية بنوا مدرستهم على هذا المبنى، من أن حسن العدل من بالمعنى الثالث، هو العدل حسنه ليس بالمعنى الأول ولا الثاني حسب ما يدعيه هو، وقبح الظلم ليس بمعنى أنه نقص، وليس بمعنى أن الظلم يتبرم وينفر منه الطبع، بخلاف انظر مقولة سيد الشهداء قبل هذا الأشعري ب200 سنة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما، صم يتبرم الإنسان فيه، يعني أمر تكويني، الظلم يتبرم من الإنسان. بينما مقولة هذا، إذا هذا يصب فكرة في أي نهج ملتفت على يتحال. فيقول ماذا؟ يقول بأن التبرم أو الذم، قبح الظلم ليس تبرم، ليس نفرة، ما في نفرة من الظلم، لو تعود الإنسان على الظلم يهجن طبعا، يتهجن ويتبدل فطرته، يتعود خلاص من أول شيء ما يربوه كل مظلوم مظلوم مظلوم، فليس الظلم إذن حالة تبرم مع الفطرة، عودوه هذا صار عنده عقدة الضعف، هذه ليس عقدة، يقول هذه هي طبيعة صحيحة على يتحال. فيقول قبح الظلم الآن الموجودة هم هكذا في الفكر الغربي، سنتعرض له بعد بعض المدارس، عندهم غض النظر عن الشعارات اللي يطلقوها الغرب، شعارات بحث آخر، شعارات أقنع على لاستمالة شعوبهم أو على يتحال لاستمالة شعوب العالم الثالث، وإلا هم عندهم أن الجنس الأبيض كقانون معمول به، الجنس الأبيض هذا جنس مختار لله عز وجل، ليس فقط اليهود عندهم النظرية، حتى التمييز العنصري للجنس الأبيض هذا موجود، أن هؤلاء على يتحال شعوب الله المختارة أعطاها أجمل الأوطان، أعطاها القدرة الفكر، بقية الشعوب خدم سخرة، هذا وإن لم يكن مدون ها، لكن قانون متجذر عندهم، سنبين كيف هو متجذر عندهم. فالمقصود أيما كان عندهم يعني هكذا، هؤلاء العالم الثالث كون عالم ثالث هذا وضع الطبيعي هكذا. عدم السواسية بين الشعوب هذا هو الوضع الطبيعي. فيقول أيما كان أن قبح الظلم ليس من قبيل نفرة للطبع وللفطرة، لا، الفطرة إذا عودت تتعود على كل شيء. هذا المعنى طبعا صحيح، بس ما يثبت مدعى مغالطة، أن إذا عودت الفطرة على شيء تتعود، بس ليس هذه عادة مثل ما نقول طبيعية، عادة طارئة خلاف للطبع. وإلا طبيعة البشر فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. المعنى الثالث القبح هو الذم، قال هذا اعتبار أدبي. ومن ثم الأشعرية بنوا على أن الله عز وجل ما يأمر به الله عز وجل فهو حسن، وما ينهى عنه فهو قبيح. طبعا هذا المعنى الكل يؤمن به، بس بماذا نفسره؟ يفسرون هكذا أنه ليس للحسن أو للعدل أمر واقعي، بنفس أمر الله كيفما كان يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو يفعل ما يشاء أي شيء يشاء الله. هكذا يفسرون حكمة الله وعدل الله، أنه أي شيء يشاء الله عز وجل فهو العدل، فهو الأمر. بعبارة أخرى ليست هناك ضوابط، الضابطة إذا أمر الله، طبعا إذا أمر الله الله لا يفعل إلا العادل، بس الكلام أنه ليس لتقرر المعاني في نفسها أمر ثابت بحسب مشيئة الله. طبعا مشيئة الله فوق كل شيء، وربما يستدلون بهذه الأدلة أنه ليس هناك قانون وقاعدة تحكم الله، هو حاكم على كل القوانين. طبعا هذا أيضا صحيح، بس كيف نفسر هالكلام؟ هو حاكم على القوانين، حكومة على القوانين ليس لها قانون من ذاته، ليس لها سنة من ذاته، أم أنها لا ضابط لها؟ هم هكذا يفسروها، ويتشبثون أيضا ربما بدليل آخر، وهو أن الله عز وجل غني عن الهدف والغاية، لأن إنما يطلب الفاعل من فعله غاية إذا كان فقير، أما الغني عن كل شيء فيفعل ما يفعل لا لغاية، لأنه منزه أن يحتاج إلى شيء. فيقول انظر، هذا دليل على أنه إذن لا يحكم على الله شيء، ليس يفعل لغاية. فالحكمة ما فعل كيفما كان، كيفما اتجه فعله إلى أي هدف وإلى أي غاية، لأن هناك غاية مقررة من البدء يسير الفعل الإلهي نحوها. فالحكمة يفسرها بمعنى آخر، العدل يفسره بمعنى آخر، الظلم بمعنى آخر، المجرم حتى عندهم التعبيرات. لو عذب الله المقتول البريء لكان هو العدل، وأنعم الصفات الغاشم لكان هو عدل، لكنه سنته أمره هكذا جرى، أنه سيعذب مثلا القاتل وسينعم مثلا المقتول، وإلا لو عكس لكان هذا هو العدل. هكذا يفسرون، لأنه هو مالك كل شيء، مثل هذه الأدلة يزوقون عليه حال مدعاهم بأنه مالك كل شيء، لا يملكه شيء، هو مالك كل شيء. هذا طبعا صحيح، بس هذا هل يعني ما يذكروه أو شيء آخر؟ في ظل هذه البيئة وهالأدلة التي هم ذكروها، وطبعا ومن ثم قالوا أن كل ما يقع، فمن ثم نشأت مدرسة القدرية والقضاء والقدر، وربما هي قبل بعد أبو الحسن الأشعري جذورها صحيح، منذ عهد الأمويين، بداية الأمويين مدرسة القدرية، ولكن على حال تبلورت وبرهنت أو حاولوا يطعموها بأطر علمية في ظل المدرسة الأشعرية. أنه ولذلك يزيد عندما خاطب العقيلة سلام الله عليها قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لله الملك. هذا المنطق بأنه ما يقدره وما يقع تكوينا هو الصحيح، حتى في خطاب، انظر هذه الخطابات يا أخوان قد تجهر وعي الأمة، تحدث وعي الأمة، توجب تخلي الأمة عن مصلحها الحقيقي. في خطاب عبيد الله بن زياد أيضا للعقيل عليه السلام: ما كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ننطلق من هذا المنطلق، إنه إذا ما يقع من حتى فرعون، فرعانة فرعون، هذه برضا الله ومشيئة الله، على هذا المنطق أقصد. وهل مجرى قتل الأنبياء هذا كله صحيح؟ فيفسرون قضاء والقدر، إذن ما يقع هو الصحيح، لأن الله لا يفعل إلا ما هو حسن، وهذا فعل الله. ومن ثم نشأ مسلك الجبرية ومسلك القدرية ومدرسة المرجئة. وهلم جرى على كل يخبط الحابل بالنابل في الموازين العقائدية والفكرية والقانونية والحقوقية. في ظل هذه المدرسة 100 سنة شبعوا فيها، لأن السلطة والإعلام بيدها، وهذا يهمها، هذه المدرسة جدا تخدم السلطة، السلطة العباسية تخدمها بشكل واضح. فمن ثم إذا نشروا الفكر الأشعري أكثر، ومن ثم ينشروا المذاهب الأخرى في قبال مذهب الإمام الصادق. أتى ابن سينا في ظل هذا الجو، إن هو قطاع كبير من المسلمين عندهم وسوسة في أصلا أن العدل حسن أو لا، العدل حسن بديهي، الأمر بديهي هذا أو أمر فرضي قد يتغير، وأن الظلم قبيح هذا أمر بديهي تكويني أو لا، ربما أمر مو بديهي. انظر انظر كيف الأنظمة يعني في إعلامها وتثقيفها وتجنيدها إلى العلماء من نخب وتخصصات مختلفة تستطيع أن تزلزل حتى وعي الأمة وتغسلها، يشكك في الوسوس في البديهية. ففي ظل مثل هذه ظواهر تاريخية عبرة لنا، شلون كل هالبشر كذا، والآن أنت تفكر في طريق آخر. في طبيعي إذا كان غسيل هناك ثقافي قوي جدا، ترسانة إعلامية قوية، تتوقع من البشر انه من يوقظ من سباته من هذا الغسيل من هذا التلاعب الفكري. الان ما تدرس ترسانات واسطولات ثقافيه ضخمه وخطيره جدا، كيف حيدن حسين العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يواجه هذه الترسانه؟ الكلام الكلام، التاريخ هو التاريخ، البشريه هي البشريه، لأن الدولة العظمى آنذاك التي واجهها سيد الشهداء هي على يدها الدولة الإسلامية، وكانت عليها ترسانة. الأئمة في ظل 250 سنة اللي عاشوها على يدها ناجزوا وناهضوا دولة عظمى بيدها كل شيء، ومع ذلك سبحان الله قدروا أن يربوا طائفة في الأمة واعية تبقى على هذا الوعي العقائدي الثقافي الأسسي الفكري العقلي. هي معجزة على يدها، رغم كل القدرة والسلاح والإعلام والدعاية والغسيل الثقافي، كل قدرات بيد الطرف الآخر، مع ذلك على يدها صاروا نماذج في رواد البشر يربون مثل هذه الطائفة التي الآن باقية مدنية الثقافة، والطرف الآخر صفاق للدماء، كل يوم نسمع بصفق الدماء من الطرف الآخر. المقصود أيا ما كان، هذه على حال دي المدنية يا أخوان لم تأتي عبط. جنوب أهل جنوب العراق أين راحوا؟ جامعات راحوا، هارواد استمعوا إلى شعارات المجتمع المدني وما شابه ذلك، أما أن مدنيتهم موروثة من المذهب. هذا الذي يدعى جندي آتي من أكبر حضارة في البشر وما شابه ذلك، ما عنده أخلاقيات على حال التعامل مع البشر الآخر. أما ترى واحد في زيه وهيئته فلاح كزراع كذا، وهنا مجرى يسمونه ربما عيدي للإصطلاح العراقي ما شابه ذلك، لكن هو لأنه تربى في مدرسة أهل البيت مدني الطابع سلمي التعايش، لا يستحل استباح حرمة الدم وإن اعتدي عليه. أي مجتمع مثالي ربوه الأئمة عليهم السلام، واقعا معجزة. تنظر البشرية في طائفة بشرية هكذا شريحة الصدر، مو منتقدة مو حقودة، ما ترد بالقصاص. حتى المرجعية الآن في العراق حفظها الله هي ربة الطائفة الشيعية، هي يعني الآن وليدة الساحة ربتها، أو هي في خلال حقبة عمره السيد الجليل المرجع في النجف هو رب الشيعة؟ لا، هذه تربية موروثة من مدرسة أهل البيت يا أخوان. أنا أتعجب البشرية لما لا حينئذ تنجذب إلى مثل هذا. أليس يريدون يربون البشرية عن على دي الشعرات اللي يطلقوها؟ من فئة من البشر اليابانيين يصرون على الانتقام والقصاص وما شابه ذلك، الصيني عن ما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية، الصينيين كذلك، الكوريين، يعني وين تجد أنت مجتمع بشري هكذا سامح تراق منه الدماء كل يوم ولا زال يفرض لغة الحوار ولغة الخطاب؟ من علمه هذا؟ سيد الشهداء القاضي عندهم علمهم هذا الخطاب. يا أخوان شعارات التي يطلقها الغرب من الذي لم يجسدها ويجسمها من الشعوب دول العالم؟ نحن الآن أبناء مذهب أهل البيت، أتباع مذهب أهل البيت في حالة تجسيم لها. المقصود على حال هذه يا أخوة ظواهر اجتماعية برهانية على أعجاز أهل البيت. أن البشرية التي وصلت إلى مثل هذا الأفق من الشعارات والقوانين التي تنادي بها التحررية والحرية والسلم المدني ومحافظة على حقوق الإنسان وعلى العدالة الاجتماعية، انظر مجتمع ليس له ذاك البطر وذيك الطنطنة وذاك الاسم يجسد هذا. أليس حجة على البشر هؤلاء هما ما يصنعون أتباع البيت عليهم السلام؟ كل ناتج للمفاهيم التي ربوا وزقوا عليها جيلا بعد جيل. نعم، على اتحاد. في ظل هذه المدرسة التي بثها السلطة الأموية نشأ وترعرع ابن سينا النابغة الذي ربما يصفه حتى بعض علمائنا يعني الباب بين النبوغة أنه واحد لا ثاني له مثل في العالم الإسلامي، وإن كنت أنا لا أرى في هذا أقول النبوغ هو فيه. مع ذلك تأثر ابن سينا وقال بلي حسن العدل ليس بديه وقبح الظلم ليس بديه، مو من معلومه بديه. تأثر بعد تأثر ابن سينا للأسف قافلة الفلاسفة، اي نعم تأثروا به حتى فلاسفة الإمامية شيئا ما، وبالتالي تسرب هذا المطلب إلى ماذا؟ إلى حتى البحوث الفقهية. لدينا لدى جملة من الفقهاء حول حتى جملة من المفسرين لنا، ولكن بحمد الله الرعيل الأكبر من فقهائنا أو علمائنا لم تدب تلك الوسوسة في أذانها. المهم هذا شطر من الشبهات التي يذكرونها لنعالج على حال تتمة لما مر علينا الليلة الماضية، لنعالج دفع هذه الشبهات حتى نبني المحور الأول لانطلاقنا في بحث العدالة الاجتماعية، وهو أن العدل أمر واقعي. الابنة الأولى المهمة يعني أو الثانية بعد معرفتنا بأن العدل من أصول الدين، إذا من أصول الدين هل أصول الدين أمور اعتبارية؟ العدل إذا كان صفة إلهية صفات الله أمور ليس اعتبارية، صفات الله كيفية؟ أمور تكوينية. إذا كان في صميم اعتقادنا وبداية رؤيتنا الكونية نحن أن العدل صفة كعلم الله كحياة الله كقدرة الله كإرادة الله، لما جرى صفات سواء فعلية أو ذاتية، هذه الصفات من صميم التكوين. فإذا احنا في انطلاقتنا ممكن أن نزلزل على أن العدل إذا صفة تكوينية، وجود تكوين له، كما في قول أمير المؤمنين بالعدل قامت السماوات والأرض، أو في الآيات الأخرى نظير هذا المضمون الذي ذكره وقاله أمير المؤمنين صلى الله عليه. نأتي مرة بنا أولا كيف المدح والحسن، المدح غير الكمال، هذه المغالطة التي بدأ بها الأشعري والصفصفيين أيضا اليونانيين والآن بعض الشبهات الغربية. كيف يكون المدح حسن العدل وهو مدح العدل أمر غير الكمال؟ وهل يمكن أن الإنسان أن يمدح بنقص؟ مرة علينا ممكن، غير غلطة. والكمال أنتم اعترفتم بعد الكمال ليس أمر، إلا أن ننكر حتى الكمال وننكر النقص وننكر الوجود وننكر العدم وننكر الحقيقة الخارجية، نصير صفصطين بالمرة بعد. كل ما نتعامل معه في الخارج خيال، إلا الرأسمالية هي حقيقة. وكذلك الذم والذم والتقبيح، هل الذم إلا بنقص؟ الذم لابد أن يكون بنقص. إذا كيف نفكك بين الذم والنقص؟ أي مغالطة. وإن كان الذم ينشأ باللفظ وبالأدب صحيح، بس الإنسان يدرك النقص فمن ثم ينفر منه، ويدرك الكمال فمن ثم ينجذب إليه يلائمه. فإذا لا تفكيك بين ظاهرة الكمال والانجذاب الملائمة ومدح الإنسان، لأن الإنسان المدح عبارة عن تقرير علمي، إخبار صادق عن ماذا؟ المدح إن كان طبعا مدحا صادقا. في طبعا مدح كاذب، أن يصور النقص كمال والكمال نقص، هذا بحث آخر. أما إذا كان المدح صادق فعند ماذا؟ الإنسان يخبر إخبار، يعني تقرير علمي معلومة مطابقة للحقيقة. إذا كان المدح صادق معلومة، طبعا المدح معلومة من المعلومات تنبئ على الواقع وهو الكمال. والذم الصادق طبعا أو التقبيح الصادق عبارة عن معلومة تنبئ عن ماذا؟ عن النقص. حينئذ نأتي لشبهتهم الأخرى التي يقولون بأن من دون قانون ما ترسم الحقوق، ومن دون رسم الحقوق منظومة الحقوق ما يعرف كيف يقام العدل ويستتب العدل والظلم. هذه أيضا مغالطة ناشئة عن ماذا؟ مغالطة ناشئة عن أن هناك حقوق اعتبارية نسلم بعد رسم القانون ومنظومة القانون، هناك حقوق اعتبارية يعني وليدة للقانون، لكن هناك منظومة للحقوق هي في الواقع قبل القانون، حقوق طبيعية أو غير طبيعية أو حقوق إلهية تكوينية. هناك يعني بعبارة أخرى حقوق تكوينية، سواء طبيعية برزخية أخروية إلهية، لأن التكوين لسنا ماديين نحصر الحقوق بحقوق الطبيعة، ولسنا غرائزيين وجنسيين نحصر الحقوق بالغرائز الجنسية، بل نسلم برؤية تكوينية أن الإنسان ذو طبقات، فيه الغرائز فيه الجنس فيه العقل فيه الوهم فيه الخيال فيه العاطفة فيه القلب فيه الضمير فيه الوجدان. الإنسان مبنى ذو طبقات، كل دي لها حقوق، كل قوة من قوى الإنسان لها حقوق. وكما أن الإنسان هو على حال موجود، خالق الإنسان موجود وهو مالك الملوك على حال. إذن هناك حسب الرؤية الكونية الإسلامية حقوق تكوينية وهي حقوق الله وحقوق الإنسان، والإنسان ليس فقط نبصر طبقة نازلة وهو غرائزه وجنسه، وإنما نبصر طبقات فيه. طبعا هذه كل هذه الرؤية تؤثر في رسم أسس الحقوق وأسس القانون بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الغربية، أو حتى في المدرسة الإسلامية بين المدرسة الإمامية والمدارس الأخرى. هذه كلها أسس للانطلاق. نعم، فتلك الحقوق التي هي تكوينية، ما هي الحقوق أو العدل؟ مثلا من عدل من العدل أن الإنسان ينمي مثلا كل قوة، ولا ينمي قوة على حساب القوة الأخرى، يعني ما يفرط في الجانب الغريزي ويهضم الجانب العقلاني فيه، أو إذا أفرط في الجانب العقلي لا يهضم بتماما الجانب الغريزي النازل. نعم إذا كانت هناك موازنة قد يرجح إعطاء وإفاضة في القوى العالية في الإنسان على حساب القوى النازلة، لا بمعنى استئصالها بل بمعنى تدني إعطاء الحقوق لها على حال غلبة الجانب العقلي على الجانب النفسي مثلا. هذا ليس أيضا احتضام للنفس، ربما بل رقي للنفس إلى درجات العقل. فعلى أي تقدير إذن هناك كمالات ونقائص في التكوين، سواء في الإنسان إذا جعلناه مركز التقنين والحقوق، أو جعلنا المنطلق في رؤية الحقوق هو الله عز وجل، وهو الصحيح طبعا في النظر الإسلامية، المنطلق هو الله عز وجل وليس المنطلق هو الإنسان. طبعا هذه أيضا جدلية بين التقنين الإسلامي، الرؤية التقنينية الإسلامية أو الرؤية الحقوقية الإسلامية والرؤية الحقوقية أو القانونية غير الإسلامية، أو بالتعبير أدق هناك مفارقة بين الرؤية القانونية والحقوقية الأديانية، أديان السماء حتى النصارى واليهود المفروض فيهم أن يجعلوا المحورية نعم في التقنين وفي مدارية التقنين ومدارية الحقوق هو الله عز وجل والإنسان كمخلوق من المخلوقات، بينما على حال المدارس غير الأديانية السماوية تجعل المدارس في الحقوق ومنظومة الحقوق ماذا؟ تجعل الإنسان، مثل مدرسة الهومانيزم ومدارس أخرى. الآن كثير من الكتابات والثقافات التي يزرقون فيها أبناءنا على حال هو جعل الصننية أو المدارية على الإنسان، للمدار على الله عز وجل، المدارية على ماذا؟ على الإنسان، وليس فقط ويا ليتهم جعلوا الإنسان بكامل طبقات بناء وجوده، يعني الإنسان الآن يعيش في عوالم أخرى، الآن نحن ونحن أحياء في ظل دار الدنيا نعيش ظل ضمن وفي ظل عوالم أخرى، أنت في حالة المنام في أي عالم، من باب المثال يعني في أي أثير في أي نشأة. طبعا المدارس الروحية الغربية الآن تقر بهذه الأمور، وإنما نقول المدارس القانونية والحقوقية التي يسيطر عليها الرأسمالية الغربية لا يقرون بهذه الأمور، وإلا المدارس الروحية الغربية خطت خطوات كبيرة جدا في ظل قرن ونيف، خطت خطوات قوية إلى أن وصلت إلى نتائج مذهلة جدا، كلها لدعم الديانات السماوية في أسس أفكارها وعقائدها. المهم أن على حال هم لا يجعلون حتى الإنسان ماذا؟ لا يجعلون الإنسان بكامل طبقاته، يعني بلحظ روحه وبلحظ عقله وبلحظ ضميره وبلحظ وجدانه، فقط يجعلون الإنسان بدنه هو المحور، أو الغرائز والقوة التي ترتبط بالبدن هو المحور، ومن ثم هم في صراع دائم حتى مع الحالة الروحية لهم، حتى مع الحالة الوجدانية التي لهم، وحتى مع الحالة العقلية التي لهم، ومن ثم عندهم تفشي الأمراض الروحية. لما؟ لأنهم على حال يحاولون أن يوجدوا فقط أرضية نعيم حقوقية وقانونية رفاه البدن، أما رفاه الروح ورفاه العقل وما شابه ذلك ورفاه الوجدان أبدا ما يفرق، مدنية الوجدان مدنية وتمدن الروح أبدا ما عندهم، لا زال الشرق هو المتمدن روحيا وهم لا زالوا متخلفين في الجانب الروحية. طبعا لا أقصد كل شرايحهم، الشرايح المتحكمة في الأنظمة عندهم والتي تسيطر على كثير من الأجهزة العلمية وغير العلمية عندهم، فهم لذلك ترى مثلا في أتذكر تخطر في سنة 2001 أعلنت الأمم المتحدة أن تلك السنة وزارة الصحة العالمية الأمم المتحدة تجعل تلك السنة شعارها شعار مقاومة الأمراض الروحية والعقلية. لما؟ لأن أكبر نسبة من الأمراض العقلية والروحية وقعت في الغرب بشكل مذهل. على أي حال وحدث لا حاجة، أرقام تقرؤونها كل يوم أنتم عن الأزمات الروحية التي يمرون بها وتفشي الجريمة وتفشي على أي حال تفكك الأسرة وتقطع الأوصال الروحية وما شابه ذلك، حدث ولا حرج. المقصود لما هاي الأزمة كلها؟ لأنهم جعلوا منشأ الحقوق ومدام حقوق الإنسان ولم يجعلوا كل طبقات بناية الإنسان، الإنسان كبناية وكبناء، جعلوا فقط الطابق الأول، أما بقية الطوابق ليس لها حقوق في الإنسان، في نفس الإنسان، ومن ثم يعايشون هم صراع في ظل أنفسهم، في ضمن أنفسهم. المقصود أيما كان، حينئذ لذا نقول صحيح في حقوق، العدل هو إعطاء الحقوق، لكن هناك حقوق اعتبارية أدبية بعد التقنين، وهناك حقوق تكوينية ما تحتاج إلى اعتبار معتبر مقنن. حاجيات غرائز الإنسان، سواء غرائز العليا العقلية وغيرها، هذه غرائز موجودة، كمالها كيف؟ بالتعليم لا بالجهل، ضمير الإنسان بالإنصاف ما شبه ذلك، بالاستواء. الغرائز لها على حال نقائص ولها كمالات. إذن كمال كل شيء كما اعترف الأشعري أو حتى اعترف السلسطين، لذلك بعضهم يحاول حتى دي الأمور ينكرها كي لا يقع في محذور أو مصيدة استدلال الكمال. إذن هل كمال كل قوة ينكر؟ لا. هل نقص كل قوة ينكر؟ لا. من قوة الإنسان أو حتى من قوة الطبيعة، الآن هم يحاولون أيضا أن لا يجعلوا فقط الإنسان مدار. لماذا؟ لأن الطبيعة الخضراء، الطبيعة المعدنية، الطبيعة الهوائية، ما يحيط بالإنسان، الطبيعة الحيوانية، ما يحيط بالإنسان من كائنات أخرى بهذه المنظومة الحقوقية والقانونية التي يسير فيها الإنسان، تطلق يديه على مصراعيه، سيدمر الطبيعة التي حواليه من حيوانية وكل الكائنات، ومن هوائية ونباتية وعلى حال ترابية وجمادية، بالتالي هو بيدمر نفسه بنفسه بيده. لما؟ لأن ماكو توازن في ما هو المدار في الحقوق، ماكو توازن في ما هو المدار في التقنين. إذن ليس الحقوق وليد العدالة الحقوقية وليدة التقنين يا أخوان، في الأساس العدالة الحقوقية تكوينية، لذلك هم يلمسون بأنفسهم بأن تشريع حق الصناعة بلغ ما بلغ، بيدمر لنا الكون، بيدمر لنا البشرية. تشريع الاستئثار بالمال بينحر الطبقات المحرومة في المجتمع، ما شابه ذلك، بيوزع، بيأزم المجتمع، بيخلق إرهابيين، بيخلق عنف. إذن تلمسون، أنتم تلمسون بأن منظومة الحقوق إذا جعلناها العدالة الحقوقية والاجتماعية، إذا جعلناها وليدة للتقنين كيفما رسم المقنن بحسب هوى أصحاب الرساميل، وبحسب هوى المقننين، وبحسب هوى يزيد بن معاوية مثلا، هذا بيدمر البلاد والعباد، بيقوض حتى النشأة التكوينية. لذا إذا العدالة لها إذن وجود تكويني، العدالة لها وجود، أو الحقوق لها وجود تكويني، لأنه كما مر بنا العدالة، حسن العدالة، الحسن يرجع إلى الكمال، لأن في العدالة فيها كمال، فيها وصول كل ذي كمال إلى كماله، هاي العدالة. أحد تعاريف العدالة التي الآن شيء رشيد هذه الليلة أو الليلة القادمة يجب أن نلج فيها في تعريف الدين الإسلامي العدالة، العدالة وسيما بعد ذلك العدالة الاجتماعية، وفي تعريف القرآن، وفي تعريف الحديث النبوي، وفي تعريف أمير المؤمنين في عهد مالك الأشتر الذي سنلج فيه شيئا فشيء. فإذا العدالة نستطيع أن نصورها ونرسمها بهذا التعريف الذي بيناه، العدل أو العدالة وصول كل ذي كمال إلى كمال. ذي كمال يعني ليس هو واجب الكمال الآن، يعني ليه قابلية أن يستكمل فيه، والقابلية هذه تكوينية وليست القابلية بقلم ملك أو رئيس أو مقنن، عند قابلية أن يتكامل. لماذا تضع عليه عقبات وموانع؟ سميتها قانون، سميتها عدالة قانونية متعجرفة، هذا لقابليات، انت منعت عن قابلياته. وتوازن القابليات يجب فقط، مو فقط قابلية، إن الحق قابلية ونترك ونغفل قابليات ماذا أخرى، النبات له قابلية، المعدن له قابلية، الثروة الحيوانية لها قابلية، على حال الطبيعة والكائنات الهوائية والمعادن لها قابلية. هذه انظر كيف مجموعات الآن تتجاذب البشر في كيفية التقييم والتشريع، لتقول لهم بأنه ألا أن الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. هناك معادلة موازنية راسمة إلى السعادة البشرية، معادلة موازنية راسمة للعدالة البشرية، عند من يعرف أن طبيعة النبات كيف يتأثر وكيف ينمو وكيف لا يطغي على كائن آخر، طبيعة المعادن كيف تنمو وكيف لا تطغي على كائن آخر، طبيعة الإنسان كيف ينمو وكيف لا يطغي على كائن آخر، طبيعة الأزمات الروحية والجن والإنس وما شبه ذلك كيف لا تطغي الجن على الإنس وما شبه ذلك، هذه الجانب الروحية والأثيرية والتموج الأثيري، طبيعة الهواء، طبيعة، إذن هذه كلها لها طبائع، لها معادلات، لها موازين، يعلمها من خالقها. أنتم بممارستكم للتجربة سنين بعد منين تقعون في طامة، يا الله تخرجون من طامة أخرى ولما تجرى، تقعون في ورطة ويا الله تخرجون من إلى ورطة أخرى ولما تجرى. ففي الواقع هذه نوع من الامتحان البشري للظهور المهدوي اللي هو الظهور الإلهي على حال لرسم هذه الموازنة الراسمة للحقوق مع بعضها البعض. إذن العدل وصول كل ذي قابلية لقابليته مع الموازنة بين هذه القابليات، هذا كتعريف أول. بعد أن دفعنا مثل هذه الشبهات بقيت بعض الشبهات ربما نذكرها استطرادا ليلة غد، وإن شاء الله أيضا ندخل في بقية التعاريف. انظر إذا تحسس سيد الشهداء سلام الله عليه إلى مثل هذا الأصل، يعني تحسس لأصل الحياة، لأصل الوجود، لأصل موازنة لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. يعني لولا تدبير هؤلاء الأئمة عليهم السلام ضمن شبكات خفية طبعا، أوتاد ونقباء وأركان ونجباء، لا مقصودي من يدعي السفارة دجلا، هذا دليل على حال وليدين دوائر غربية بحث آخر بيشعرون ولا يشعرون. الكلام في الأئمة عليهم السلام ثق بأن لولا المهدي يحفظ الكرة الأرضية لساخت بأهلها، ساخت من حيث الاستقرار الأرضي، من حيث العجينة الداخلية في الكرة الأرضية، لأن هاي البشر في صناعتهم متطورين لا يدرون ما لا يصنعون، لأنهم ليس يحيطون بكل معادلات الكائنات التي يحيطون بها. فلولا وحي الله عز وجل، وحي بالعلم اللدني للإمام المعصوم بعد الإمام لحفظ الأرض لساخت بأهلها. ومن ثم نرى عظمة سيد الشهداء في وتحسسه في هذا المجال، وكيف ربط أنه بالظلم الاجتماعي تمنع السماء قطرها 40 يوما، أو تمنع السماء قطرها وتمنع الطبيعة كنوزها ويعيش الإنسان في جحيم فهو الجحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. واقعا هؤلاء ضحوا لأجل البشرية، مو لأجل المسلمين والشيعة فقط يا أخوان، لأجل المحافظة على كل الكائنات الحية أصلا. وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.